فيقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمات من الآية 80 بعد 100 إلى الآية 82 بعد 100 جاءت عقب مخاطبة الرب تبارك وتعالى المؤمنين في القصاص. الآيات التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكنا مع الحافظ ابن كثير في تفسير تلك الآيات حتى قرر القاعدة المستفادة من تلك الآيات، وهي أن قتل القاتل يترتب عليه بقاء المهج وصونها، ويترتب عليه الحياة. فقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، معنى ذلك أنه في شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، لأنه إذا كان قاتلا فقتله فيه بقاء المهج وصونها، وقتله هو عين رعاية حقوق الإنسان، لأن من حقوق الإنسان قتل القاتل. أما المدافعة عن القتلة وإبقاء القتلة فهذا في الحقيقة فيه انتهاك لحقوق الإنسان. قال: لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأوجز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أهل العقول، أما غير أولي الألباب فلا عبرة فيهم. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. ثم عقب هذه الآيات قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فهي تشمل من حضره الموت سواء كان قصاصا أو غير ذلك، لكن أتت عقب آيات القصاص للمناسبة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذا وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث رواه أحمد في المسند مطولا بأسانيد، والطيارسي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن سعد في الطبقات، والدارمي كلهم من حديث عمرو بن خارجة، بعضهم مختصرا وأكثرهم مطولا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال: نسخت هذه الآية. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا يقول صاحب الحاشية: إسناده عند ابن أبي حاتم إسناد صحيح. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. يعني للمرأة إذا لم يكن للموروث ولد فلها الربع، وإذا كان له ولد فلها الثمن. وكذلك الزوج إذا لم يكن للموروث للزوجة ولد فله النصف، له الشطر، وإن كان لها ولد فله الربع. قال: ورواه الدارمي بالإسناد الذي رواه به البخاري كلاهما عن شيخ واحد. وقال الحافظ في الفتح: وهو موقوف لفظا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير. قال أحمد شاكر: وأقول بل هو مرفوع النص، لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية ثم عن نسخها بآية الميراث، فهو حكاية عما كان عليه الحكمان المنسوخ والناسخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته. وروى أبو داود عن ابن عباس: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وإسناده قال صحيح. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. قال ابن كثير والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصبهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد قلت، قال الحافظ ابن كثير قلت وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وإنما هذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله أعطى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال صاحب الحاشية حديث لا وصية لوارث صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفا لا شك في صحته، وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض أسانيده فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا يشك في ذلك من شد شيئا من العلم بالأحاديث والأسانيد بالحديث والأسانيد. والإمام الشافعي رحمه الله لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غيره، ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد، فقال في كتاب الرسالة بتحقيقنا يعني يقول أحمد محمد شاكر، فقال في كتاب الرسالة بتحقيقنا يعني حققه أحمد محمد شاكر، قال ووجدنا هذا قول الشافعي ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين، وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. هذا كلام الشافعي انتهى. قال فالشافعي جزم بتواتر الحديث وبالإجماع على حكمه وهو كما قال رحمه الله. قال أحمد محمد شاكر وأما أهل عصرنا المتبعون للأهواء الأجرياء على الدين وعلى الشريعة فقد اصطنعوا قانونا أجازوا فيه الوصية للوارث خروجا على الشريعة يحادون الله ورسوله. اصطنعه لهم رجال ينتسبون إلى العلم يلتمسون رضا عامة الناس عنهم، لا يبالون أن يصدرون وأن يريدون، وحسابهم عند ربهم. على كل حال، من التمس كان الأمر كما أوصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معاوية في لما طلب منها الوصية، أوصته بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوصته بوصية لا شك أنها من مدرسة النبوة. قالت له: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. قال: فآية الميراث، قال الحافظ ابن كثير: فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب أن يوصى لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فيوصي من الثلث، يوصي لهم بما شاء من الثلث، لأن له أن يوقف الثلث وأن يوصي بالثلث، وهو كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية يتركه يقسم كما فرض الله عز وجل. قال ابن عمر، يعني بعد هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي، والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك، يعني الثلث، يمكن توصي بالثلث، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، صلاة على الميت. وقوله: إن ترك خيرا، أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. قال أحمد شاكر في الهامش: ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن علي أنه لم يرى 300 دينار أو 400 دينار مالا كثيرا يوصي فيه، وعن ابن عباس: من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، وعن طاووس: 80 دينارا، وعن قتادة: كان يقال 1000 فما فوقها. قال المحشي: والظاهر من إطلاق كلمة خير وإن لم يرد في الكتاب ولا السنة تحديد مقداره أن تقديره يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف طبقاتهم وظروفهم وباختلاف الأحوال المعيشية العامة وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة، فرب قليل في وقت وبين قوم كثير في وقت آخر وعند قوم آخرين. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال نعم الوصية حق، قال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إشراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر، يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة عن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره أو في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله، قال هو في المسند يعني في الهامش، وأشار إليه البخاري في الكبير كعادته في الإشارة الموجزة في ترجمة حنظلة بن حذيم، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بطوله وقال رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في الإصابة عن رواية المسند وحذيم بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخره ميم، حذيم. نعم. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباه، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل. قال والله نعم والله أعلم والله أعلم. فهذا هو وقف الجنف. كثير من الناس يقف وقفا يسمى وقف الجنف، كان يقف على بنيه الذكور ويحرم الإناث خوفا من أن يدخل أبناؤهن، لأنهم أبناء أجانب على زعمه، أن يدخلوا في هذا الميراث فيوصي للذكور دون الإناث، يوصي لأبناء الصلب، أي نعم، أو يوصي لأبناء الصلب دون أبناء البنات أو نحو ذلك. هذه وصية جنف، وكانت موجودة حتى يعني قبيل قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية، كانت موجودة، ولهذا أبطلها الشيخ وسماها وقف الجنف. وللشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وكان قاضيا، رسالة طويلة في هذا الموضوع، وكان يحكم بإبطال وقف الجنف ويرد الأمور إلى مسارها الشرعي. قال: وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآن نطلب من الأخ الفاضل أن يعيد مقرأنا هذا، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المصنف ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله.
يعني نسخ وجوبها. هنا الصياغة كتب عليكم تدل على الوجوب، لكن لما نزلت آية المواريث فنسخ وجوبها واكتفي بوجوب آية المواريث المقدرة فريضة من الله. نعم،
وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال أن إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بمن عين
فرفع حكم من يرث بما عين له
فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصية في ابتداء الإسلام إنما
كان في ابتداء الإسلام
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث
وهذا هو الصحيح نعم
كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد القتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالورثة ومنهم
كالوراثة.
كالوراثة. ومنهم من قال
الوراثة يعني مشروعة، قل المال أو كثر. نعم.
ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم.
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة رضي الله عنه أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمسة عشر، وإلا فعشرون، وإلا فخمسة وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى.
الكتمان، نعم، يعني في التبديل يدخل الكتمان. نعم.
فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد، بل بطبعه وقوته وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك.
نعم.
فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لأنه نهى عن التبديل، قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف، عطف عليه هذا الإصلاح، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ليس هذا من التبديل، إن الله غفور رحيم. نعم.
وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.